بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، كنا قد أخذنا في لم الدر المنثور من القول المأثور الباب 31 في ذم الجدال والمناظرة والخصومة في الدين، وشرحنا الآثار المتعلقة بهذا الباب، فمن شاء أن يرجع إليه مسجلا فليرجع إليه إن شاء الله، ونستأنف بمشيئة الله تعالى ما تبقى من الأبواب في هذا الكتاب الماتع الذي هو لم الدر المنثور. قال المؤلف حفظه الله في الباب 32 تحقير أهل البدع وعدم تعظيمهم. وهذا الباب باب مهم لطلبة العلم ولأهل السنة عامة، أن الشريعة كاملة، ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، فلا يحتاج من أحد أن يزيد فيه، فما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فقد أتمه، وما أماته الله سبحانه وتعالى حتى أكمل به الدين وأتم به النعمة. فإذا جاء أحد يريد أن يزيد في دين الله عز وجل أو ينقص منه ما هو فيه فإنه يرد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه كائنا من كان. وكل يؤخذ من قوله ويترك، أي بالنسبة للبشر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذا القبر، كما أشار إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله، فإنه قول المعصوم عليه الصلاة والسلام. فالسنة كاملة، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تلاها وقرأها، يعني بألفاظه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال عنه: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما القرآن فهو كلام الله عز وجل تكلم به. وهذا الباب مهم، أن السلف رحمه الله تعالى كانوا يحقرون، أي يصغرون من شأن أهل البدع ولا يعظمون من شأنهم، فطالب العلم كذلك، السني كذلك، يحذو ما حذى عليه السلف رحمهم الله تعالى. وكلامهم كثير في هذا الباب، ومؤلفات قد ألفوها في هذا الباب، لأن المبتدع يزعم أنه أتى بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ضمنا يزعم أن محمدا أنقص من دين الله، لأنه يقول هذا من الدين، فإذا أتى ببدعة ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنتهم، وهم الخلفاء الراشدون. فهذا يزعم أن محمدا خان الرسالة كما قال بعض السلف، يزعم أن محمدا خان الرسالة، فعنده شيء ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يحقرون يصغرون من شأن أهل البدع ولا يعظمونهم ولا يرفعونهم، وإن كانوا عند بعض الناس معظمين وغير ذلك، يعني قد يكونوا وجهاء لهم شأن في المجتمع، لكن عند أهل السنة يعتبرون محقرين ومصغرين لأنهم أتوا بالبدعة ومشوا عليها. والبدعة كما هو معلوم ما أحدث في الدين من غير مثال سابق، بدعة الشرعية ما أحدث في دين الله عز وجل من غير مثال سابق، يعني ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي به، لم يقله، لم يفعله، ولا أجمع عليه الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، ولا عمله الخلفاء الراشدون. فهذا الباب باب عظيم جدا، ولنقرأ ما قاله الإمام الصابوني، الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف، قال وهو يحكي عن أهل السنة، قال ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، أي يتخذونهم أصحاب وأصدقاء، ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله أعرض، هذا أمر الله عز وجل، الذين يأتون بالبدع هم خائضون بغير حق في دين الله عز وجل، يخوضون في آيات الله سبحانه وتعالى. وأرباب البدع كثيرة، أرباب البدع كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع وحذر من أهل البدع، وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أن أهل البدع لا توبة لهم، أنهم لا يتوبون لا يرجعون، يمرقون من الدين، فلهم صفات، وقد خرج منهم كثير في زمن الصحابة وما بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فمنها الخوارج، ومنهم كذلك القدرية والجهمية والمرجئة والأشاعرة ونحوهم. وفي هذا الزمان يحذو حذو هذه الفرق التي ظهرت في تلكم الحقبة، حقبة الصحابة ومن بعدهم، الآن يمشوا يحذو حذوهم كثير من الناس في هذا الزمان بالتشكل وتنوع وإضافات، وهو ما يسمى الآن بماذا؟ بالحزبية. حزبية أنواع، حزبية أنواع، الحزبي كما قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى هو من دعاك إلى فكرته، وإن دعاك بالكتاب والسنة، لأنه يتستر فقط بالكتاب والسنة، لكن الأصل أن يدعو إلى فكرته. فالحزبية كما قال شيخنا رحمه الله ليس لها قرون، يعني ما تشوف الشخص هذا تعرفه حزبي بأن له قرنين، بل هو قد يدعوك إلى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تسترا عنده فكرة يريد أن يوصلها إليك، هذا تحذر أنت، تنبغي أن تكون على علم من أهل الأهواء والبدع. فالسلف لماذا حذروا صيانة للدين؟ ماذا حذروا من أهل الأهواء والبدع؟ قالوا لا تجلس مع فلان، واحذر من فلان. هذا فيه حفظ بما جاءت به الشريعة من الأمور الخمسة، وهو حفظ الدين. هناك حفظ الأموال، هناك حفظ الأعراض، هناك صيانة للدماء، هناك صيانة للعقول. والسلف رحمه الله تعالى تكلموا في أصناف أهل البدع وفي البدع التي ظهرت عندهم، وسموا رجالا، يعني يقول هذا فلان احذره. تقدمت معنا في الأبواب السابقة في هذا الكتاب تحذير السلف من أشخاص بعينهم، كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أشخاص بعينهم بأعيانهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذو الخويصرة، ذو الخويصرة الخارجي، قال يخرج من ضئضئ هذا وهو أمامه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حفظ الدين، أجل أن يحفظ دين المسلم، يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أهواء وهناك أحزاب، وقد ذكر الله عز وجل الأحزاب ذاما لها، كل حزب بما لديهم فرحون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالتحزب مذموم، وهو أن يتعصب الشخص لفكرته ولحزبه فيدعو الناس إلى هذه الفكرة وإلى هذا الحزب، كما هي الآن حزب الأخوان المفلسين الذي سماهم شيخنا المفلسين، أي مفلسون من العلم النافع الذي ينفع الناس والعقيدة الصحيحة، سماهم مفلسين. حزب الأخوان المسلمين، هناك جماعة تسمى جماعة التبليغ، وغيرها من الفرق والأحزاب الموجودة الآن في هذا الزمان. إذا رمنا وأردنا أن نعرف أهل الأهواء والبدع فلنقرأ كلام علمائنا، علماء أهل السنة والجماعة، حتى نكون على بينة من أمرنا، لأن المسلم لا يسلم. فتأتي الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حفظك الله وفقك لأن تلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك نعمة عظيمة أن تموت على الإسلام والسنة، هذه نعمة من الله عز وجل عليك تثبت عليهما. فاحذر أن تنحرف بتلك الأهواء الموجودة الآن، والتي يغذونها بالأموال، لأن الإنسان قد يدخل من شبهة كذلك ماذا؟ المادة، شهوة المادة والعياذ بالله. وإذا قرأنا كلام السلف في هذا الباب علمنا خطورة البدع. يقول المؤلف حفظه الله في هذا الكتاب، قال الفضيل بن عياض رحمه الله، الفضيل بن عياض هذا إمام كبير من أئمة السلف أبو علي، وقد كان قاطع طريق، يعني كان ينهب القوافل إذا مرت بالطرق، يظهر عليهم في الليل أو في نحو ذلك ويأخذ ما لديهم، فكان الناس يخافون منه، وأصله من خراسان، ولكن أراد الله عز وجل أن يرفع من شأن هذا الرجل فتاب توبة، وكان كما قيل، ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في التهذيب، أنه عشق جارية فتسلل في جدار فسمع قارئا يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، آية ردته إلى الصواب بعدما كان ماذا جاء إلى تلك الجارية. سمع قارئا من البيت يقرأ هذه الآية فوقرت في قلبه، قال بلى قد آن، أي الرجوع. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال بلى قد آن. فخرج ونزل من الجدار وذهب إلى خربة، يعني بيت قديم سمونه خرابة، ودخل فيها فسمع أصواتا في تلك الخرابة، فكان ناس يتحدثون، ركب دخلوا فيها سمعهم يقولون، يقول بعضهم لبعض قوموا بنا نمشي هذه الليلة، نمشي الآن في الطريق. فقال الآخرون وأين نمشي والفضيل بن عياض موجود؟ هم ما يدرون أنه في الخرابة يسمع كلامهم، إذا خرجنا سيقطع طريقنا ويأخذ ما لدينا من الأموال. فشق ذلك في نفسه وقال أناس يخافون من الفضيل ابن عياض ولا يخاف الفضيل من الله عز وجل، فتاب هذا الرجل توبة صادقة وحسنت توبته، وصار بعد ذلك من العلماء العباد الزهاد أهل الورع أهل التقى، ووصف بأوصاف عظيمة في ترجمته رحمه الله تعالى. وكلامه درر، يعني من يقرأ في سيرة الفضيل بن عياض رحمه الله في السير وفي غيرها ترى هذا الرجل ينطق بالدرر والحكم. قال من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذه جمل من كلام هذا العالم الفضيل بن عياض، فمنها أن تعظيم صاحب البدعة يعين على هدم الإسلام، لأنه إذا أنشئت البدعة وتركت السنة صارت البدعة هي الغالبة وهي الأقوى، فتعين على هدم ماذا؟ الإسلام. الإسلام هو السنة، كما قال البربهاري الإسلام هو السنة والسنة هي إيش؟ الإسلام. ما هو الإسلام؟ هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله. فإذا لم يعمل الناس الأقوال والأفعال، أي يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فبماذا يقتدون وبماذا يفعلون؟ إذن ستكون هناك بدع، فهم يعينون على هدم الإسلام. فالذي يعظم أصحاب البدع معناه راض بما عليه أهل الأهواء والبدع من المحدثات، فيعينون على هدم الإسلام. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. التبسم مشروع مما جاءت به الشريعة في وجه المسلم، لأنه صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن هذا يكون على الحق، ما يكون هذا التبسم لأجل ماذا؟ رفع من شان هذا الشخص، رفع من شان المبتدع صاحب الهوى. تتبسم في وجهه معناه تقره على ما هو عليه، فتستخف بما أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك تعظيم هؤلاء الذين شبهوا بالمنافقين. الذين شبهوا بمن؟ بالمنافقين، والذين أمر الله عز وجل بجهادهم. فإن الله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لهذا لا يتبسم في وجه أصحاب البدع. قال ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، كريمته وأخته ذات الرحم، يزوج أخته للمبتدع، هذا فيه قطيعة أرحام، يقطع رحمها، لأنه سيؤول بها إلى البدعة، وغالبا أن المرأة تتبع الرجل، وغالبا أن المرأة تتبع الرجل. فقد قيل أن عمران بن حطان كان على السنة وتزوج امرأة خارجية فصار بعد ذلك على منهج الخوارج، صار على منهج هذا التأثر، الزوج يتأثر بماذا؟ بزوجه. فإذا هذا رجل تأثر بامرأة فما بالك المرأة؟ المرأة غالبا طائعة للرجل وتسمع كلام الرجل. فلهذا لا يزوج أهل الأهواء والبدع من أهل السنة، لئلا يكون هناك قطيعة أرحام بينك وبينها فيؤول أمرها إلى البدعة، وأنت صاحب سنة وتكره أهل الأهواء والبدع فتصبح بعد ذلك القطيعة. قال: ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. أيضا مما جاء في كلامه رحمه الله تعالى أن من يتبع جنازة أهل الأهواء والبدع فهو في سخط الله عز وجل. جنائز أهل الأهواء والبدع لا تتبع، وإنما الذي يتبع هم يتبع جنائز أهل السنة وأهل الإسلام، وأهل الإسلام الذين ليسوا على البدع حتى لو كان عاميا مسلما، فتتبع جنائز المسلمين على الذين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ليس عندهم بدع محدثة، ليس عندهم ماذا؟ بدع محدثة يشاقون بها رب العالمين أو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحادون الله ورسوله ببدعهم. فالله عز وجل أنزل الكتاب وكذلك السنة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يعمل به في هذه الأرض وأن يقام شرع الله عز وجل. فالله عز وجل حبب إلى قلوب المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، والبدع أيضا منها مكفرة ومنها مفسقة. فالبدعة تدخل في هذين الأمرين، إما أن تكون مكفرة كبدعة مثلا الجهمية نفات الصفات، ومنها ما يكون ماذا؟ ما يكون مفسقة لا تخرج من دين الإسلام. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.